هذا الكلام في كيفية الحامل وأقسام الحامل والشبهات التي ترد على الحامل، يلفت الانتباه بحث نافع لكم في المنطق وفي الفلسفة وعلم الكلام. في المنطق مر عليكم على أن الحامل على أقسام، إما حامل مواطاة أو حامل مواطاة أو حامل اشتقاق، والمراد من حمل الاشتقاق هو عبارة عن أن يكون المحمول بنحو لا يحمل على ذات الموضوع إلا لو أخذ اشتقاقيا بصيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول، فقولنا أن الإنسان ضحك، الضحك المصدر لا يحمل على الذات إلا عند اللغويين من باب المبالغة كزيد عدنون مبالغة يقال، أو عند المناطق بحمل الاشتقاق يعني زي الإنسان ضحك أي الإنسان ضاحك، فيشتق من الضحك اسم الفاعل الضاحك. وهناك حمل المواطاة وهو حمل الذاتيات أو حمل العربيات، حمل الذاتيات كقولنا الإنسان حيوان فإن الحيوان من ذاتيات الإنسان، حمل العربيات كقولنا الجسم أبيض البياض من العرض الذي يعرض على الأجسام، هذا يسمى بالحمل المواطاة. وهناك حامل يعني تقسيم آخر للحامل، الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. والقضية الحملية تنقسم إلى قسمين، إما إيجابية وإما سلبية، إما إيجابية وإما سلبية. والإيجابية عبارة عن ثبوت الموضوع محمول للموضوع، والسلبية عبارة عن سلب المحمول عن ذات الموضوع. ومراد المصنف بالنسبة إلى الحامل هو عبارة عن حمل المواطاة الإيجابي. الحمل المواطاة الإيجابي يشترط فيه أن يكون جهة اتحاد وجهة تغاير، لا بد ما به الاشتراك وما به الامتياز حتى يصح الحامل، وإلا لو كان المحمول عين الموضوع من جميع الجهات يلزم أن يكون من حمل مترادف، وحمل المترادف من الحمل الذي لا يفيد ولا ينفع وليس إلا بمنزلة اللاغو، فعليه لا بد من التغاير بين المحمول والموضوع، ولا نقصد بالتغاير كليا بل في الجملة، وإلا لو كان التغاير كلي لما صح الحامل أيضا، لأنه يكون من حمل مباين على المباين وهو لا يجوز، كحمل الإنسان على الحجر أو الحجر على الإنسان، فلا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، فلا يصح أن يقال الإنسان حجر. فعليه في الحمل المواطاة الإيجابي لا بد ما به الاشتراك وما به الامتياز، لا بد جهة الاتحاد وجهة الاختلاف والتغاير. هذا ما مر سابقا وهو متفق عليه، ولكن هناك شبهات ثلاثة على هذا الموضوع، على حمل المواطاة الإيجابي والسلبي. شبهتان على حمل المواطاة الإيجابي وشبهة واحدة على الحمل السلبي، فيرجى الانتباه لأنها شبهة ولا بد من دفع الشبهات. الشبهة الأولى بالنسبة إلى الحامل، يقال لو حملنا المحمول على الموضوع واشترطنا أن يكون بينهما تغاير ما؟ تغاير في الجملة، لأنه لولا التغاير ليلزم أن يكون من حمل المترادف، وحمل المترادف لا ينفع ولا يفيد. فاشترطنا التغاير. عندما نقول مثلا زيد قائم، حملنا القيام على زيد، حملنا القيام على زيد، وبين القيام وبين الزيد تغاير. فنسأل عند الحمل، هل زيد نحمل القيام عليه متصفا بالقيام نحمل القيام عليه، أو متصفا بغير القيام فنحمل القيام عليه؟ لا يخلو من حالين على سبيل منع القلوب، إما أن يكون الزيد متصف بالقيام فنحمل القيام عليه ويلزم اجتماع المثلين، لأنه زيد القائم قائم، هذا من باب اجتماع المثلين باعتبار كان زيد قائما وحمل عليه القيام، عند اتصافه بالقيام حمل عليه القيام فيلزم اجتماع المثلين. وإن قيل الشق الثاني أنه عند عدم القيام يحمل عليه القيام، يلزم أن يكون في زيد اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين لا أقل، باعتبار الضدان أمران وجوديان لا يجتمعان لكن يرتفعان، فيلزم في زيد أن يجتمع قائم ولا قائم، قائم باعتبار القيام، وهذا القيام اتصف به الزيد قبل أن يتصف بالقيام، إذن يكون فاقدا للقيام، يعني نشترط أن يكون الزيد غير قائم حتى يصح الاتصاف بالقيام، حتى يحمل القيام على الزيد. فالزيد الذي ليس بقائم سيكون قائما، إذن اجتمع القائم ولا قائم في زيد، وهل هذا إلا اجتماع نقيضة؟ أو اجتمع صفة القيام وصفة اللا قيام في زيد من باب اجتماع الضدين. فلذا وجود التغاير بين الموضوع والمحمول يوجب أن نقول باجتماع المثلين أو اجتماع الضدين والنقيضين، وكلاهما محال، اجتماع المثلين محال واجتماع النقيضين محال. هذه شبهة، ولكن يجيب المصنف عن هذه الشبهة على أن التغاير بين الموضوع والمحمول لا بد منه، وهذا شيء مسلم، إنما تغاير في الجملة وليس تغايرا كليا. ولكن عندما يتصف زيد بصفتين، عندما يتصف زيد بالقيام مثلا، لا نلاحظ إلى زيد باعتبار القيام أو عدم القيام حتى يلزم اجتماع المثلين أو يلزم اجتماع النقيضين، بل نلاحظ زيد لا بشرط، لأن الماهية على ثلاثة أقسام، بشرط لا، لا بشرط، بشرط شيء. فنلاحظ ماهية زيد لا بشرط، ولا بشرط يجتمع مع ألف شرط. فنحن حينما نقول زيد موضوع، هذا الموضوع يلاحظ باعتبار اللا بشرطية، بمعنى أنه بعدم اشتراطه بالقيام أو عدم القيام. فملاحظة زيد لا بشرط يسبب لنا اتصاف زيد بالقيام وصحة هذا الاتصاف، ولا يلزم منه اجتماع المثلين ولا اجتماع النقيضين. فارتفعت الشبهة. الشبهة إنما كانت لو قلنا بأن زيد لا بد من اتصافه بالقيام أو اتصافه بعدم القيام، عند ذلك يلزم اجتماع المثلين أو اجتماع النقيضين، ولكن نحن ننظر إلى ذات الموضوع وإلى كل الموضوع لا بشرط، نحو لا بشرطية ننظر إليه، ولا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فعليه لا بشرطية في زيد تستوجب اتصاف زيد وذات زيد بالقيام وصحة هذا الاتصاف، ولا يلزم من اجتماع المثلين ولا اجتماع النقيضين. هذا عبارة عن الشبهة الأولى وجواب الشبهة الأولى. أما الشبهة الثانية يرجى الانتباه أيضا. الشبهة الثانية بالنسبة إلى حمل الوجود على الماهية، تقولون يحمل الوجود على الماهية في قولنا الإنسان موجود، يعني ماهية الإنسان موجودة، الإنسان موجود، هذا الحامل صحيح ولا شك فيه، لأن الحامل على قسمين، إما يحمل الوجود والعدم أو يكون الوجود والعدم رابط بين المحمول والموضوع، يعني إما يكون وجودا استقلاليا أو وجودا رابطيا وآليا. فإذا يصح الحامل بالنسبة إلى الوجود على الماهية، الماهية موجودة، هذا بلا شك صحيح. فهنا شبهة، وشبهة بناء على ما ثبت عند الحكماء وأطبق الحكماء وأجمع الحكماء على القاعدة الفرعية، بأن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. عندما نثبت القيام للزيد لابد من وجود القيام أولا، ثم بعد ذلك يثبت القيام للزيد. ما نحن فيه إذا كان البناء الوجود يثبت للماهية بالنسبة إلى القضية الحملية الموجبة، لأن الشبهة في الحملية المواطاة الموجبة، ففي الحملية الموجبة بنحو المواطاة لو كان الوجود يحمل على الماهية والحكماء قالوا بالقاعدة الفرعية يلزم أن تثبت الماهية قبل الوجود، أن تثبت الماهية قبل الوجود باعتبار أن الوجود يحمل على الماهية، وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، لابد الماهية تثبت عند ذلك يحمل، وعليه يلزم أن الماهية توجد قبل وجودها، قبل أن تتلبس بالوجود يلزم أن تكون الماهية موجودة. وهذا هل هو إلا اجتماع النقيضين؟ لأن الماهية بعدم الوجود غير موجودة، ومع الوجود تكون موجودة، والحال ثبوت الوجود للماهية يستلزم الماهية تكون موجودة قبل الوجود، فإذا مع الوجود غير موجودة وقبل الوجود تكون موجودة، وهل هذا إلا اجتماع النقيضين؟ واجتماع النقيضين لا يجوز. هذه شبهة، ولا بد من دفع هذه الشبهة. والجواب عن هذه الشبهة أن الحمل كان على قسمين، إما حمل خارجي أو حمل ذهني. الحمل الخارجي كعروض الصفة الحقيقية على الموصوف، أو عروض ذات على ذات أخرى، كعروض الحيوان على الإنسان، أو عروض البياض على الجسم، هذا بالنسبة إلى الحمل الخارجي. وهناك حملا ذهنيا، وهو أن يحمل في عالم الذهن ويعرض العارض على المعروض في عالم الذهن كما في المعقولات، خلافا للخارجيات. المعقولات عروضها عروض عقلي وليس عروض خارجي، فما نحن فيه حينما نقول الوجود يعرض على الماهية ويحمل على الماهية لا حملا خارجيا حتى يلزم اجتماع النقيضين. نعم لو كان بالحمل الخارجي ليلزم أن الوجود بعدما تكون الماهية موجودة يحمل على الماهية الموجودة، فيلزم أن تكون الماهية موجودة وغير موجودة، غير موجودة باعتبار الوجود وموجودة باعتبار قبل الوجود، فيلزم اجتماع النقيضين كما يلزم التسلسل باعتبار هذه الماهية الموجودة اتصفت بالوجود، فالوجود يحتاج إلى أن يكون له وجود قابل وماهية قابل، والماهية القابل لها وجود أيضا، وهكذا فيتسلسل. فإنما يلزم التسلسل أو اجتماع النقيضين فيما إذا كان الحامل خارجيا، يعني يكون الحامل باعتبار الخارج، إذا حملنا الوجود على الماهية الموجودة في الخارج عند ذلك يلزم اجتماع المثلين أو اجتماع النقيضين أو يلزم التسلسل، ولكن عروض الوجود، والوجود من الأمور العقلية كما مر سابقا، من المعقولات، من المحمولات العقلية. فعروض الوجود للماهية باعتبار الذهن، بما أن الماهية في الذهن تقول يلزم التسلسل أيضا في عالم الذهن، نقول ينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار كما مر سابقا. وثانيا أن الماهية عند ملاحظتها للتلبس مع الوجود لا نلاحظها موجودة في الذهن حتى بالوجود الذهني، يعني الماهية عند التلبس مع الوجود لا نلاحظ الماهية أنها موجودة بالوجود الذهني، بل نلاحظ الماهية بما هي هي، وليست الماهية بما هي هي إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. فبما أنها غير موجودة وغير معدومة، وأنها من الأمور الاعتبارية، وأنها تتصف بالوجود، عند ذلك نحمل الوجود ويعرض الوجود بعرض عقلي على هذه الماهية. فلا يلزم التسلسل ولا يلزم اجتماع المثلين كما لا يلزم اجتماع النقيضين. هذا بالنسبة للشبهة الثانية وجواب الشبهة الثانية. أما الشبهة الثالثة بالنسبة إلى القضية السالبة، القضية على قسمين، إما موجبة وإما سالبة. أما الموجبة فقد ورد عليها شبهتين وقد دفعنا الشبهتين، وأما السالبة، القضية السالبة، يقولون لو سلبنا الوجود عن الماهية، نقول الماهية غير موجودة، الإنسان غير موجود، هذا السلب صحيح أو باطل أيها الحكماء المناطق النحات؟ هذا السلب صحيح، الإنسان ليس بموجود. إذا كان السلب صحيحا يلزم أن تكون الماهية متمايزة، لأنه تمايزت الماهية عن بقية الماهية بحيث هذه الماهية موجودة وهذه الماهية غير موجودة، فيلزم أن تكون الماهية غير الموجودة يلزم أن تكون متمايزة. والقاعدة الكلية تقول كل متمايز ثابت، كل متميز ثابت، بناء على القاعدة الفرعية كل متميز ثابت، فيلزم أن يكون للماهية المعدومة ثبوتا. وهل هذا إلا اجتماع النقيضين؟ اجتماع النقيضين أو ليس اجتماع النقيضين؟ نعم مع النقيضين، لأنه لا تحرك رأسك تذكرني، فإنه يقال اجتماع النقيضين من هذا الباب، باعتبار أن الماهية سلب عنها الوجود فتكون الماهية معدومة، وباعتبار التمايز أن هذه الماهية تمايزت عن غيرها فيلزم أن تكون الماهية ثابتة، لها ثبوت وثبوت ولا ثبوت، عبارة عن اجتماع النقيضين. فهذه شبهة ثالثة بالنسبة إلى القضية السالبة، أنها كيف تكون سالبة. كيف الزمان اختلف؟ اشرح ما يلي. كيف
من الوجود؟
نعم.
في وجود زمان. عندما سلبنا الوجود زمان
ثاني. لما سلبنا الوجود في زمان ثاني، سلبنا الوجود في زمان ثاني، الماهية متميزة عن بقية الماهيات أو لا؟ متميزة، لأنها معدومة في مقابل الماهية الموجودة. نعم. كل ماهية معدومة، على ماهية الكتاب معدوم، استغفر ربك يا مولاي 70 مرة يستحب. اسمع الجوب، الماهية تتمايز عن بقية الماهيات سواء كانت موجودة أو معدومة، وكل متمايز ثابت. لقد مر هذا البحث نحو التفصيل وأجبنا عن ذلك، فإنه ليس كل متميز ثابت بالثبوت الخارجي. نعم ربما يكون ثابتا بالثبوت الذهني، ولكن هذا لا يدل على أنه ثابتا بالثبوت الخارجي. فجواب الشبهة أن التمايز وإن كان مستلزما للثبوت، لكن لا بنحو الكلية أولا، ثم لو قلنا بنحو الكلية لا بنحو أن يكون في الخارج، واجتماع النقيضين لو كان فإنه باعتبار الخارج لا يجوز، وإلا في عالم الدين كما مر فإنه جائز اجتماع النقيضين، كما أن الثبوت ثبوتا ذهنيا وليس ثبوتا خارجيا، فعليه لا يلزم اجتماع النقيضين ولا اجتماع المثلين. والتغاير لا يستدعي قيام أحدهما، التغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي قيام أحدهما، أي الموضوع بالنسبة للمحمول أو المحمول بالنسبة للآخر، ولا اعتبار عدم القائم في القيام. عدم القائم، القائم المراد هنا الصفة، يعني عدم الصفة في القيام لو استدعى القيام. أقول لما ذكر أن المحمول مغاير للموضوع من وجه في الجملة يلزم المغايرة بين الموضوع والمحمول، إذن هناك مغايرة من وجه فدق عليه مطلق التغاير، إذن يبدو أن مطلق التغاير موجود، مطلق التغاير يعني الكل الذي فيه الجزئي أيضا، فإذا كان متغاير في الجملة إذن متغاير بنحو مطلق، يعني مطلقا يصف على أنه الموضوع مع المحمول متغاير، صدق عليه مطلق التغاير. وصدق التغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر، قيام العرض بمحله كقيام البياض بالجسم في الوجود الخارجي حتى يلزم اجتماع المثلين أو يلزم اجتماع النقيضين. وصدق التغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر، قيام العرض بمحله، فإنا نقول كيف لا يستدعي بالوجدان، لأننا نقول الإنسان حيوان وليست الحيوانية قائمة بالإنسانية، الحيوانية قائمة بالإنسانية، يعني قيمومة الإنسانية هي عبارة عن الحيوانية، والحيوانية تعرض على الإنسانية كعرض البياض على الجسم، ليس بهذا النحو. فإننا نقول الإنسان حيوان وليست الحيوانية قائمة بالإنسانية. ثم لو فرضنا أن التغاير مع الحامل يقتضي قيام أحدهما بالآخر، إذن قيام المحمول بالموضوع ليس بنحو الكلية، يعني لا بد أن يكون المحمول قائما بذات الموضوع، لا، ربما يكون قائما بذات الموضوع وربما لا يكون قائما بذات الموضوع. الإنسان حيوان، الحيوان ليس قائما بذات الموضوع، أما الإنسان كاتب، الكتابة قائمة بذات الإنسان، الإنسان قائم، القيام ثابت في ذات الإنسان، قائم بذات الإنسان، فعليه قيام المحمول بالموضوع ليس بنحو الكلية أنه يشترط أن يكون المحمول قائما بذات الموضوع، ربما يكون وربما لا يكون، بنحو الموجبة الجزئية، والموجبة الجزئية أعم من الموجبة الكلية ومن السالبة الجزئية، فبنحو الموجبة الجزئية بل يشترط أن يكون المحمول قائما بذات الموضوع، بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية حتى يلزم إشكال اجتماع المثلين واجتماع النقيضين. لو كان بنحو الموجبة الكلية للزم ذلك، لأنه نقول المحمول عند القيام بذات الموضوع إما يكون ذات الموضوع بكونه متصلا بالمحمول فيلزم اجتماع المثلين، بكونه غير متصل بالمحمول فيلزم اجتماع النقيضين. إذا كان بنحو الكلية يلزم هذا الإشكال، ولكن نحن لا نشترط أن يكون بنحو الكلية بل يكون بنحو الجزئية. ثم لو فرضنا أن التغاير مع الحامل بنحو الكلية يقتضي قيام أحدهما بالآخر، لكن لا يلزم من كون المحمول كالقيام مثلا كالكاتبية مثلا قائما بالموضوع، لا يلزم كون الموضوع في نفسه مأخوذا باعتبار عدم القائم، يعني لا يلزم عندما نقول زيدون كاتب، هل معنى ذلك أنه نشترك في زيد أن لا يكون كاتبا حتى لغة الكتابة حتى تقول يلزم اجتماع النقيضين؟ لا، ليس بهذا النحو، لا نشترط أن يكون الموضوع مأخوذا في نفسه بعدم القيام بالصفة، بعدم القيام بالصفة لم نشترط ذلك، بل نقول أن الموضوع مأخوذ لا بشرط، زيد لا بشرط، يتصف مع القيام ويتصف مع عدم القيام، يتصف بالجلوس أيضا، فمأخوذ بنحو لا بشرطه. لكن لا يلزم، عبارة جدا مغلقة، لكن لا يلزم من كون المحمول قائما بالموضوع، عندما نقول المحمول قائم بالموضوع، لا يلزم كون الموضوع في نفسه، الموضوع في نفسه وذاته مأخوذا باعتبار عدم القائم، يعني عدم الصفة، باعتبار أن المراد من القائم هو صفة، فليس الموضوع مأخوذا في نفسه باعتبار عدم القائم وعدم الصفة. أنه زيد يشترط عند اتصافه بالقيام أن لا يكون قائما حتى يكون حتى يتصف بالقيام، لن نشترط ذلك، بل نأخذ زيد لا بشرط، لا بشرط يجتمع مع ألفي شرط. لكن لا يلزم من كون المحمول قائما بالموضوع، لا يلزم كون الموضوع في نفسه مأخوذا باعتبار عدم القائم. فإذا لا يلزم فإنه حينئذ اعتبار زائد على نفس المحمول والموضوع، وهذا الاعتبار لا يستدعيه بمجرد القيام، يعني بمجرد أنه يكون زيد متصفا بالصفة بالقائم، متصفا بالقائم، ذلك لا يستدعي أن نقول زيد لا بد أن يكون غير متصف بالقيام حتى يصح اتصافه بالقيام في قولنا زيد قائم، لا يستدعي ذلك، يعني لا يستدعي من قيام الصفة في زيد عندما لا نشترط كون زيد مأخوذا بعدم القيام، عندما لا نشترط كون زيد مأخوذ بعدم القيام، هذا لا يستدعي أن يكون عدم القيام، يعني عدم قيام الصفة مشروطا في زيد، بل زيد أعم من أن يكون فيه الصفة أو لا يكون فيه الصفة، فزيد مأخوذ أو بعبارة أخرى الموضوع مأخوذ لا بالشرط، فيجتمع مع القيام ويجتمع مع غير القيام. قال وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا. أقول إن الحكماء، هذه شبهة ثانية بالنسبة إلى القضية الموجبة بحمل المواطاة، إن الحكماء أطبقوا يعني اجتمعوا اتفقوا على أن الموصوف بالصفة الثبوتية في القضايا الخارجية الحقيقية يجب أن يكون ثابتا، الموصوف لابد أن يكون ثابت للقاعدة الفرعية، ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت مثبت له، وقد أورد على هذا أن الوجود ثابت للماهية، نعم الماهية موجودة، هذا الحامل صحيح، فالوجود ثابت للماهية، فيجب أن تكون الماهية ثابتة أولا حتى يتحقق لها ثبوت آخر، فيلزم اجتماع المثلين أو يلزم التسلسل، لأن ثبوت الماهية أيضا يحتاج إلى ثبوت آخر، والثبوت الآخر يحتاج إلى ثبوت آخر، وهكذا فيتسلسل والتسلسل باطل. هذه شبهة، والجواب عنها ما تقدم فيما حققناه أولا من أن الوجود ليس عروضه للماهيات في الخارج حتى يلزم التسلسل واجتماع المثلين، من أن الوجود ليس عروضه للماهيات عروض السواد للمحال، بل زيادة الوجود على الماهية إنما هي في عالم الذهن في التصور والتعقل لا في الوجود الخارجي. وفي التصور والتعقل عندما نلاحظ الماهية لا نلاحظها موجودة، وحتى لو لاحظناها موجودة فإن ذلك جائز ولا يتسلسل، لأن التسلسل ينقطع في انقطاع الاعتبار. وإذا قلت لا موجودة ولا معدومة، فإذا لاحظنا الماهية بما هي فليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، يصح أن نحمل الوجود على مثل هذه الماهية، ولا يلزم منه اجتماع المثلين كما لا يلزم منه التسلسل. قال وسلبه عنها لا يقتضي تمييزها، سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي تمييز الماهية بأن الماهية تكون متميزة حتى يقال بثبوت الماهية، فيلزم أن يكون للماهية ثبوتا قبل اتصافها بالوجود. وسلبه عنها، طبعا وسلبه دفع للإشكال والشبهة المقدرة كما سيقول الشارح، وسلب الوجود عن الماهية لا يقتضي تمييز الماهية وثبوتها، بل نفي الماهية لا إثبات نفيها. فرق بين نفي الماهية وإثبات نفيها. لو كان المراد من سلب الماهية يعني سلب الوجود عن الماهية لو كان المراد إثبات إثبات لو كان المراد سلب إثبات النافي للزم ما تقولون يلزم تمييز الماهية وتمييز الماهية يلزم ثبوت الماهية للقاعدة الكلية كل متميز ثابت ولكن ما نحن فيه ليس ثبوت ليس سلب الوجود عن الماهية هو عبارة عن إثبات النفي بل عبارة عن نفي الماهية سلب الوجود عن الماهية عن نفي الماهية لأن الماهية الخارجية ليست إلا الوجود الماهية ليست إلا الكون في الأعيان فالكون في الأعيان وسلب الماهية عبارة عن نفي الماهية رأسا وأساسا لا إثبات الماهية ثم نفي هذا الإثبات حتى يلزم أن تكون الماهية موجودة قبل أن تكون معدومة مثلا قبل العدم تكون الماهية موجودة أو نقول بالثوابت الأزلية كما عند المعتزلة وكما مر البحث فيه بنحو التفصيل فعليه ما نحن فيه بنحو الكان التامة وبنحو ليس التامة باعتبار السلب نحو كان التامة بالنسبة إلى المثال الأول في القضية الموجبة أما ما نحن فيه في القضية السالبة بنحو السلب التام كان التامة وليس التامة ليس التامة عبارة عن سلب الشيء نفسه لا سلب شيء عن شيء حتى يلزم أنه ذلك الشيء يكون ثابتا ثم نسلب عنه ذلك الشيء كالقيام بالنسبة إلى زيد كما كان في كان التامة كان التامة عبارة عن تحقق الشيء وثبوت الشيء بعبارة أخرى هل البسيطة هل البسيطة هو ثبوت الوجود هل الله موجود بالهلية البسيطة لا بالهلية المركبة لا بالكان بكان المركبة لا بليس المركبة فما نحن فيه الوجود من الوجود التام من كان التامة من هل البسيطة كما أن العدم والقضية السالبة والقضية الليسية من ليس التامة وليست من ليس ناقصة قال وسلب الوجود عن الماهية لا يقتضي تمييز الماهية وثبوتها بل يقتضي نفي الماهية رأسا لا إثبات نفيها وثبوتها في الذهن وثبوتها في الذهن مثلا تقول الماهية موجودة في الذهن يقول وثبوتها في الذهن وإن كان لازما لكنه ليس شرطيا أقول سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي أن تكون الماهية متميزة عن غيرها هذه الماهية تمتاز عن الغير وثابتة في نفسها فإن التمييز صفة غير الماهية يعني التمييز شيء والماهية شيء آخر فالتمييز صفة غير الماهية وكذلك الثبوت والمسلوب عن هو نفس الماهية عندما نقول الماهية معدومة أو الماهية ليست بموجودة لا نريد أن نسلب التمييز عن الماهية بل المقصود سلب الماهية نفسها بل المقصود نفي الماهية نفسها ذاتها أن ننفي الماهية أن نعدم الماهية هو نفس الماهية ليس الماهية مع غيرها بل سلب الوجود عندما نسلب الوجود عن الماهية يقتضي نفي الماهية أساسا ورأسا لا بمعنى أن تكون الماهية متحققة ويثبت لها النافي أنه الماهية لابد أن تكون موجودة أولا متحققة ثم بعد ذلك ننفي هذا الثبوت يعني سلب الماهية سلب الماهية عبارة عن نفي الماهية وليس عبارة عن إثبات النافي ليس عبارة عن إثبات النافي فرق بينهما لا يقال المسلوب عن الوجود موجود في الذهن هذا المسلوب عن وهو الوجود موجود في الذهن أو ليس موجود موجود في الذهن فإذا المسلوب عن وهو الوجود موجود في الذهن فيلزم أن يكون المسلوب عن له ثبوت له وجود له وجود ذهني له ثبوت ذهني هذه لا يقال عبارة للمصنف وثبوتها في الذهن وثبوتها في الذهن يريد أن يشرح الشارح أنه كيف ثبوتها في الذهن لا يستدعي أن يكون شرطيا لا يقال المسلوب عن هو الوجود وهو موجود في الذهن فالسلب يقتضي الثبوت يعني يلزم اجتماع النقيضين لأننا نقول إننا لا نريد بذلك أنه مسلوب عنه الوجود عند كونه موجودا في الذهن عندما نقول الماهية ليست موجودة ليس معنى ذلك أن الماهية موجودة في الذهن ثم نسلب الوجود عن تلك الماهية، بل الماهية غير موجودة، بمعنى أن الماهية الخارجية، الماهية الخارجية غير موجودة، يعني التحقق والثبوت الخارجي غير ثابت. إنا لا نريد بذلك أي بسلب الماهية أنه أن الوجود مسلوب، أن الشأن مسلوب عنه الوجود عند كونه موجودا في الذهن، هذا الوجود الذهني مسلوب عنه الوجود عند كونه موجودا في الذهن، فيلزم اجتماع النقيضين مثلا، فإن كونه موجودا في الذهن هذه صفة مغايرة له، والمسلوب عنه هو الموصوف فقط، المسلوب عنه هو الموصوف يعني الموجود في الخارج، هذا الذي سلبنا عن الماهية. عندما نقول الإنسان ليس بموجود سلبنا الوجود المتصف مع الماهية في الخارج، يعني سلبنا الماهية الموجودة في الخارج، فتكون الماهية معدومة، وليس نسلب ما في الذهن حتى يلزم إشكال آخر مثلا. إنا لا نريد بذلك أنه مسلوب عنه الوجود عند كونه موجودا في الذهن، فإن كونه موجودا، كون الوجود موجودا في الذهن هذه صفة مغايرة للوجود، والمسلوب عنه هو الموصوف فقط، لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة أو بغير هذه الصفة، يعني المسلوب هو ذات الموصوف وليس الموصوف باعتبار الصفة أو غير الصفة مثلا، المسلوب هو ذات الموصوف وهي الماهية الخارجية، لأن ذات الموصوف الماهية الخارجية، وليست الماهية الخارجية باعتبار صفة الوجود حتى يقال الماهية لا زالت موجودة في الذهن باتصاف الوجود، لا زالت الماهية موجودة في الذهن، لا، سلب الماهية ليست باعتبار سلب الموصوف مع الصفة، بل باعتبار سلب ذات الموصوف وذات الموصوف في الخارج. نعم، لا، موجود هو في الذهن. الآن عندما نقول الماهية غير موجودة يعني غير موجودة في الذهن، الماهية موجودة الآن في الذهن، لأنه عندما تقول غير موجودة هذا الحمل يستدعي وجود المحمو، يستدعي وجود الموضوع، ووجود الموضوع عندما يكون في الذهن باعتبار أن الماهية اشتم رائحة من الوجود أو الوجود الذهني، بمعنى اشتم رائحة من الوجود، فعليه عندما نقول الماهية لا موجودة أو غير موجودة معدومة لا باعتبار الذهن حتى يقال أنه لا يصح ذلك، بل باعتبار الخارج، والخارج هو عبارة عن ذات الموصوف لا عن الموصوف مع اتصافه بالصفة، لأن الموصوف مع اتصافه بالصفة يوجد في الذهن وذلك ليس معدوما، بل هو موجود بوجود ذهني، صحيح ولا؟ إنما المعدوم في الماهية المعدومة، المعدوم هو الكون الخارجي، هو الأعيان الخارجية، هي الماهية الخارجية وليست الماهية، يعني ليست الموصوف المتصفة مع الصفة، الموصوف الملاحظة مع الصفة، بل المعدوم في الماهية المعدومة، المعدوم هي الماهية الخارجية يعني ذات الموصوف من غير ملاحظة الصفة. إن كونه موجودا في الذهن صفة مغايرة للوجود، والمسلوب عنه هو الموصوف فقط، لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة أو بغير هذه الصفة، وإن كان بحيث يلزمه هذه الصفة أو غيرها، يعني يلزمها ذلك لكن ليس بنحو الشرطية، لا يلزمها بنحو الشرطية بحيث إذا فقد الشرط فقد المشروط. قال والحامل والواضح من المعقولات الثانية، الحام باعتبار المحمول والواضح باعتبار الموضوع، الواضح مفهوم الواضح يعني أن تضعه حتى تحمل، يعني مفهوم الحامل بأن تحمل المحمول على الموضوع، هذا الحامل وليست من المعقولات الأولية، وعبارة المعقولات الثانية عند المصنف والشارح كانت بأنها لا نتصورها ابتداء، بل لابد أن نتصور معقولات أولية ثم بعد ذلك نتصور هذه المعقولات الثانية، ما نحن فيه لابد أن نتصور الموضوع ونتصور المحمول، بعد ذلك نتصور الواضع ونتصور الحامل، فالحامل والواضع يكون من المعقولات الثانية لأنه تستدعي معقولات أولية وهي وجود الموضوع ووجود المحمول، والحامل والواضع من المعقولات الثانية، والمعقولات الثانية قابلة للتشكيك، والمعقولات الثانية كلي مشكك، لأن المعقول يكون كليا دائما، وهذا الكلي إما متواطئ أو مشكك، والمعقولات الثانية من الكلية المشكك قابل للتشكيك، وليست الموصوفية ثبوتية. عندما نصف زيد بالقيام هذه الموصوفية ليست موصوفية ثبوتية في الخارج، وإلا تستلزم أن يكون لهذه الموصوفية أيضا موصوفية أخرى، وهكذا فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. بيان أن الحامل والواضع من المعقولات الثانية وأن الموصوفية ليست ثبوتية وإلا يلزم التسلسل، بيانه يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.